هنا الطاهرة المطهرة انتظام الحوائج صلوات الله وسلامه عليه وعليها، أحسن عزاءها ونصابها في أمها البتول بالصلاة على محمد وآل محمد. وعزاء لسيد الأوصياء في مصابه في مثل يوم غد، وصديقة العالم العلوي أم الحسن والحسين، نور المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. عزاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لتعجيل فرجه الشريف، طيب المجلس وعبقوه بذكر محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب فاطمة، بحق صدر فاطمة، اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا قرة عين الرسول، يا حجة الله على الخلق، إنا توسلنا واستشفعنا وتوجهنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا زهراء، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله الواثقين بظلم آل محمد، ومحمد ضنقا بلا تكفين، الواثقين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنين، ومجمعي حطب على البيت الذي ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقاطعين أراكة كيما تقل في ظل أوراق لها وغصون، والقائدين إمامهم بنجاده، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنين، خلوا ابن عمي او لأكشف بالدعاء راسي واشكو لي الهي فجوني ورنت الى القبر الشريف بنقلة الى قبر رسول الله ورنت الى القبر الشريف بنقلة عبرا وقلب مكند محزون أبساه هذا السامري وعجله وعبدا ونال الناس عن هارون لعنة الله عليه. روى الفضل ابن شعبان عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا سلمان من أحب فاطمة عليها السلام ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان حب فاطمة ينفع في 100 موطن، أيسرها الموت والقبر والميزان والصراط والمحشر والمساءلة، فمن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه فاطمة غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها. هذا تمام الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة والتي هي ليلة الختام وليلة شهادة سيدتنا الرسول الطاهر صلوات الله عليها، تسلط الضوء على بعض من جهات مضامين هذا الحديث الشريف. الحديث الشريف تحدث في أوائله عن عاقبة محب فاطمة وعن عاقبة مبغضها، فمن أحبها في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أبغضها فهو في النار وبئس المصير. وفي الجهة الثانية تحدث هذا الحديث الشريف عن المواطن التي يكون حب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هو النافع وهو العلاج الناجع والبلسم الشافي فيها. وذكر الحديث الشريف أيسر هذه المواطن وهي الموت والقبر والميزان، وهذه من أشد المواطن التي تواجه الإنسان منذ خروجه من العالم الدنيوي حين انتقاله إلى قبره، وكذلك في مواقفه وفي ساعات يوم القيامة. هذه أيسر المواطن التي يكون حب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها نافعا فيها، علاجا ناجعا، بلسما شافيا، الموت والقبر والصراط والميزان والمحشر والمساءلة. الجهة الثالثة في الحديث الشريف أن الحديث الشريف تناول معنى غضب الله لغضب فاطمة ورضا الله برضا فاطمة، هو معنى العصمة الكاملة العصمة المطلقة لهذه الذات المقدسة النورانية الطاهرة. وفي آخر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها. ويل في كلام العرب هذه اللفظة تقال للذي سيلاقي عذابا شديدا، سيلاقي مصيرا أسودا. وأما في رواياتنا الشريفة فويل واسم لواد من وديان جهنم أشد المواضع عذابا في جهنم وفي نيران الغضب الإلهي، في نيران السخط الإلهي. هذه نظرة إجمالية للمطالب التي ذكرها هذا الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمعاني التي وردت في هذا الحديث الشريف لم يكن هو هذا الحديث الوحيد الذي انفرد في ذكرها، فهناك الأحاديث الكثيرة التي وردت في كتبنا في كتب الخاصة والتي وردت في كتب العامة التي تتناول هذه المطالب التي أشرت إليها قبل قليل بشكل موجز بنحو سريع. هناك الأحاديث الكثيرة التي تركز على هذا المضمون وتؤكد هذا المعنى. أي معنى؟ معنى العلقة والرابطة والعاطفة والمحبة والمودة باتجاه سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها. في الحديث الشريف عن إمامنا الثامن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أقف ما يناسب المقام، وإلا فالحديث فيه تفاصيل. تلاونا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت فاطمة فأخذها واحتضنها وقبل فاها وضم عليا إليه وقبل بين عينيه وأجلس الحسن على فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر وقبلهما، ثم قال لهم لعلي لفاطمة وللحسنين، ثم قال لهم: أنتم أولى بي في الدنيا والآخرة، قال الله من والاكم وعادى من عاداكم، أنتم مني وأنا منكم، والذي نفسي بيده ما تولاكم عبد في الدنيا إلا كان الله عز وجل وليه في الدنيا والآخرة. العلقة بالصديقة الكبرى، العلقة بالبتول الطاهرة، هي العلقة بالله سبحانه وتعالى، وليس حبها هو الذي يقرب إلى الله، بل حبها حب الله
من أحبكم أحب الله. حينما نقول أن حبها يقرب إلى الله هذا الكلام صحيح في نفسه، لكن الكلام قاصر هنا. الزيارات الشريفة، النصوص الكثيرة الواردة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، النصوص الكثيرة الكثيرة تبين هذا المعنى، أن حب فاطمة هو حب الباري سبحانه وتعالى. وإنما الحديث عن فاطمة لأن المناسبة مخصوصة بذكرها الشريف، وإلا الكلام واحد عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. نور واحد، دينة واحدة، حقيقة واحدة، لكن المجلس منعقد مطرز متوج بذكر أم الحسنين، لذا الحديث تكون فيه هذه الخصوصية عنها عليها أفضل الصلاة والسلام. فحبها حب الله، لو قلت أن حبها يقرب إلى الله هذا الكلام صحيح، لكن هناك قصور في العبارة. الزيارات الشريفة جعلت حبها حب الله، من أحبكم أحب الله، فحبها حب الله، ومن أبغضكم أبغض الله. الزيارات الشريفة ما قالت من أحبكم تقرب إلى الله، عن هذا المعنى ورد في الأحاديث أنه من أفضل القربات إلى الله هو حبهم صلوات الله عليهم أجمعين. لكن المعنى الدقيق في الزيارات، المعنى الدقيق في الروايات الشريفة، جعلت حب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، جعلت من هذا الحب حبا للباري سبحانه وتعالى. ولذا رسول الله في هذا الحديث الشريف الذي نقلته قبل قليل عن إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه، أنه ما من عبد والذي نفسي بيده ما تولاكم عبد في الدنيا إلا كان الله عز وجل وليا في الدنيا والآخرة. التولي والولاية الرابطة، التولي والولاية القرب، إلا كان قريبا من الله، لأن التولي لفاطمة هو التولي للباري سبحانه وتعالى، لأن القرب من فاطمة هو القرب من الباري سبحانه وتعالى. ولذا هذا المعنى نجد الإشارة إليه في الرواية الشريفة المروية عن الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا الكلام تنقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلم علي وعلى أبي ثلاثة أيام فله الجنة، كان ذلك في حياتنا أو في مماتنا. إنما كانت له الجنة لتطهره، الجنة لا يقطنها أهل النجاسة، الجنة إنما يقطنها المطهرون. من سلم علي وعلى أبي ثلاثة أيام، الرواية الشريفة هنا تريد أن تشير إلى هذا المعنى. السلام نوع من أنواع الارتباط، نوع من أنواع العلاقة، السلام عنوان للمحبة، تعبير عن الرابطة. فلما يكون متكررا ثلاثة أيام هذا يشير إلى اهتمام ذلك الشخص المسلم، وإلا ليس الملاك هنا، ليس المنفعة هنا في نفس كلمة السلام عليك يا بنت رسول الله، لأن هذا السلام يكشف عن محبة الخلق. وإلا لو كان شخص لا يكون في قلبه المحبة ويقول هذه الكلمة، لا عبرة بهذه الكلمة. الرواية حينما تأتي فتقول: من سلم علي وعلى أبي ثلاثة أيام فله الجنة، كان ذلك في حياتنا أو في مماتنا، تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة أن القلوب التي تشتمل على حب فاطمة، القلوب التي تتنور بحب فاطمة، هذه قلوب مطهرة، هذه قلوب جنانية، هذه قلوب في مقام الحسنى، هذه قلوب في مقام الهداية والحق. وكذا نفس المعنى في الرواية التي تروى عن سيد الأوصياء عن الزهراء، أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي ينقل هذا الكلام عن الصديقة الكبرى، والصديقة تنقله عن رسول الله أنه قال لها: يا فاطمة من صلى عليك غفر الله له. من صلى عليك، ويفهم من هذه الكلمة الصلاة الواحدة، من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت في الجنة. ألحقه برسول الله حيث كنت، في نفس المقام، في نفس المنزلة، في نفس المحل الذي فيه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. من صلى عليك، والصلاة صلة، الصلاة صلة، من صلى عليك، من كانت فيما بينك وبينه صلة، لأن هذه الصلاة التي نتلفظها بألسنتنا هذه تعبر عن صلة قلبية فيما بين الذي يصلي وفيما بين الذي يصلى عليه. في كتاب الكافي الشريف رواية عن موسى ابن القاسم، وهذا من أصحاب إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه. موسى ابن القاسم يقول: سألت أبا جعفر الثاني، وهذا في الروايات حينما تأتي الرواية تقول أبو جعفر الثاني يعني الإمام الجواد، لأن أبا جعفر الأول يعني الباقر صلوات الله وسلامه عليه. سألت أبا جعفر الثاني يعني الإمام الجواد، فقلت له: إني كنت قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك. الرواية في كتاب الكافي في باب الحاج في باب الطواف: إني كنت قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف عنه، لا تطوف. الناس قالوا له: إن الأوصياء لا يطاف عنه. الإمام عليه السلام قال له: قف ما أمكنك فإن ذلك جائز، مهما تمكن فقف، هذا الأمر أمر ممدوح، قف عنا. موسى ابن القاسم يقول: بعد 3 سنين قلت للإمام أبي جعفر الثاني للإمام الجواد عليه السلام، قلت له: جعلت فداك، إني كنت قد استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك، وقد طفت عنكما ما شاء الله، لكن وقع شيء في قلبي فعملت به. قال: ما هو؟ قال موسى ابن القاسم: طفت يوما عن رسول الله صلى الله عليه وآله. موسى ابن القاسم يقول: لما ذكرت هذه اللفظة طفت يوما عن رسول الله، الإمام الجواد قال: 3: صلى الله على رسول الله، صلى الله على رسول الله، صلى الله على رسول الله. قلت: وفي اليوم الثاني طفت عن أمير المؤمنين، وفي اليوم الثالث عن الحسن، وفي الرابع عن الحسين، وفي الخامس عن علي بن الحسين، وفي السادس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، وفي السابع عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه، وفي الثامن عن أبيك موسى، وفي التاسع عن أبيك علي يعني الرضا صلوات الله عليه، وفي العاشر عنك يا سيدي، قلت عنك يا سيدي في اليوم العاشر: وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم. فقال له الإمام الجواد: إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره. ثم قال مورد الشاهد ليس في هذه المقدمة من الرواية الشريفة، مورد الشاهد هنا. ثم قال له يا ابن رسول الله وربما قفت عن أمك فاطمة وربما لم أقف. تدعو للرواية من أولها، في البداية موسى ابن القاسم سأل الإمام عليه السلام أريد الطواف عنك وعن أبيك فأذن له في ذلك، ثم حدثه أنه قد قفت عن كل المعصومين إلى الإمام الجواد عليه السلام، والإمام ما عقب على ذلك بشيء. لكن حينما وصل الكلام في الطواف عن الصديق عليه السلام فقال له يا ابن رسول الله وربما قفت عن أمك وربما لم أقف، ماذا قال له الإمام؟ قال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله. استكثر من هذا، استكثر من الطواف للصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله. وهذا المعنى في الرواية التأكيد على البر بفاطمة، التأكيد على صلة فاطمة، التأكيد على محبة فاطمة، هذا المعنى في غاية الوضوح لمن أراد أن يراجع أحاديث أهل بيت العصمة، ولمن أراد أن يراجع كلمات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. إذا المحدث النوري رحمة الله عليه في كتابه مستدرك الوسائل من كتب الحديث المعروفة ينقل هذه الرواية عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما سألوه عن معنى خير العمل قالوا ما خير العمل يا ابن رسول الله؟ خير العمل هذا العنوان، هذا المصطلح الذي نردده في الأذان في الإقامة في كل صلاة. قال خير العمل البر بفاطمة وأولادها. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يبين معنى خير العمل أنه البر بفاطمة وأولادها، وقطعا أولادها في الدرجة الأولى يعني المعصومين، وفي زماننا يعني إمام زماننا يعني الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أما سائر برار الزهراء لهم المنزلة، لهم الكرامة، لهم الصلة، لهم البر، لكن قطعا البر الأوجب، البر الأولى، الصلة الأولى بالمعصومين، وفي زماننا بإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. فخير العمل البر بفاطمة وأولادها، وهذا هو البر الذي ينفع الإنسان. هذا البر وهذا الخير وهذه المحبة هي التي تكون مرشدا للإنسان، هاديا للإنسان. أليس في أول الحديث يا سلمان إن حب فاطمة ينفع في مئة موطن؟ وأيسر تلك المواطن المال، القبر، الصراط، الميزان، المحشر، المساءلة، هذه المواطن أي شيء ينفع الإنسان فيها؟ الشيء النافع وبر فاطمة، صلة فاطمة، معرفة فاطمة، محبة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه المحبة، هذه العلقة تتحول في يوم القيامة إلى نورية، إلى نور، إلى ضوء، إلى سبيل هداية بين يدي الإنسان. الآية 40 من سورة النور الشريفة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، في كتاب الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول ومن لم يجعل الله له نورا، أي إماما من ولد فاطمة، بهذا النص أي إماما من ولد فاطمة. ومن لم يجعل الله له نورا الإمام من ولد فاطمة. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يخصص فاطمة بالذكر لأن أنوار الأئمة إنما ظهرت منها. من جملة معاني الزهراء من أسمائها الشريفة لأن أنوار الأئمة ظهرت من نورية ذاتها المقدسة. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول إمامنا من لم يكن له إماما من ولد فاطمة، من لم يكن له إماما يحمل نورية فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، فما له من نور، ما له من نور في الحياة الدنيوية. لأن فاطمة إذا غضبت على العبد غضب الباري عليه كما تقدم في أول الحديث. وكذلك ما له من نور في عرفات يوم القيامة حينما تشتد الظلمة، النور الذي يضيء الطريق للإنسان هو نور محبة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، في الروايات الشريفة يوم يسعى نورهم بأيديهم وبين أيمانهم، في الكاف الشريف وفي غير الكاف الشريف، عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر صلوات الله. كل شيعة في كل زمان تحاسب على يد إمام زمان، تحاسبنا على يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه. كل شيعة تحاسب على يد إمام زمانها، فمن كان مستنيرا بنور إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه حينئذ سيستشرق بذلك النور في يوم القيامة. أليس في زيارات سيد الأوصياء السلام عليك يا قائد الغر المحجلين؟ من هم الغر المحجلون وما معنى هذه الكلمة؟ الغر الذين تسطع الأنوار من جبالهم، المحجلون الذين تسطع الأنوار من محاجلهم من موضع الحجل يعني من القدم، غر من الجبال. أليس الآن الفرس إذا كان بياض في جبهته قال له فرس أغر؟ البياض الذي في جبهته يكون، وإذا كان في رجل الفرس بياض قال له هذا فرس محجل أغر محجل. أصل الكلام أصل يطلق على الجياد في لغة العرب، لكن هنا في الزيارات الشريفة في الروايات الشريفة قائد الغر المحجلين الذين تسطع أنوارهم من جباههم ومن أقدامهم. أما تسطع أنوارهم من جباههم بهذه الأنوار تنكشف لهم ظلمات يوم القيامة، والأنوار التي من أقدامهم يتمكنون بواسطة أنوارها أن يسيروا على الصراط دون أن يزلقوا في مزالقهم. وهذه المعاني وردت مفصلة في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ما له من نور، ما له من نور هداية في الدنيا وما له من نور نجاة في حياة الآخر. فالنورية التي تكون سببا لنجاة الإنسان نورية محبة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. وما زال الحديث وصل إلى نورية فاطمة. أذكر روايتين على سبيل النموذج من الروايات الكثيرة التي هي عبارة عن مصادق لهذا المعنى، عبارة عن أمثلة وشواذ واضحة لمعنى نورية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. رواية ينقلها شيخنا أبو جعفر عماد الدين بن حمزة الطوسي في كتابه من أجلة علماء الطائفة، في كتابه الثاقب في المناقب. الرواية ينقلها عن الصديقة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أن سيد الأوصياء استقرض قرضا من أحد اليهود في المدينة، فهذا اليهودي طلب رهينة الأمير صلوات الله وسلامه عليه أعطاه رهينة بدلا عن هذا القار، أعطاه ملاءة فاطمة، ملاءة يعني العباقة كانت منصوب، أعطاه ملاءة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام رهنا رهينة عن الشيء الذي استقربه منه. هذا اليهودي أخذ العباءة وضعها في بعض حجر داره في الليل ورأي أين وضع العباءة. في الليل زوجته قامت إلى هذه الحجرة التي كانت فيها عباءة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، فرأت نورا بارقا، نورا ساطعا لامعا في وسط الحجرة، وينفذ هذا النور إلى وسط الدار. المرأة رجعت فزعة إلى زوجها تسأله عن هذا الشيء العجيب الذي رأته في الحجرة، فما نسي أنه قد وضع الملاءة في هذه الغرفة. جاء مسرعا رأى أن النور ينبعث من داخل الغرفة، دخلت الغرفة، الغرفة قد عجت بالنور، أخذ يركز النظر من أين يأتي هذا النور، ينبعث من زاوية من زوايا الحجرة، وكأن شيء كالبدر كالقمر المنير في زاوية من زوايا الحجرة ينبعث منها النور. دقق النظر، تذكر أن هذه الملاءة ملاءة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام أخبر زوجته بذلك، خرجت إلى أقربائها من اليهود، وهو خرج أيضا إلى أقربائه من اليهود. رواية كما ينقلها ابن حمزة الطوسي رحمة الله عليه يقول: فاجتمع 80 من اليهود من أقرباء الرجل والمرأة في دار ذلك اليهودي، ورأوا هذه الأنوار التي تسطع والتي تنبعث بملاءة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، وأسلموا في تلك الليلة. وهذا مصداق ومثال وشاهد، هذا مصداق وشاهد بمعنى النورية التي كنت أتحدث عنها قبل قليل. هذه العباءة التي تسطع منها هذه الأنوار ماذا لفت بين جوانبها، هذه العباءة ماذا لفت بين طواياها، لفت بين طواياها حقيقة الطهارة، لفت بين طواياها فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. وهذه العباءة التي هي من الصوف إنما استنارت عندما كانت فيها هذا النور لأنها قاربت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لأنها شملت بين جوانبها أم الحسن والحسين عليها أفضل الصلاة والسلام. شيخ محمد حسين الأصفهاني من مراجع الطائفة في زمانه في النجف الأشرف، في كتابه الأنوار القدسية حينما يأتي في الحديث عن فاطمة وعن حجابها ماذا يقول؟ حجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. نفس الأحاديث عندنا أنه فيما بين الباري وفيما بين الخلف 70,000 حجاب منه، فحجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. هذا شاهد مصداق من العالم الدنيوي في الروايات نورية فاطمة، ومصداق آخر من الروايات ذكره شيخنا أبو جعفر الصدوق رحمة الله عليه في كتابه الأمالي، وغير الشيخ الصدوق من علمائنا الأجلاء من جهابذة الطائفة ذكروا هذا المعنى في الروايات الشريفة: بينما أهل الجنة في جنانهم وإذا بهم يرون شيئا مشرقا لامعا بارقا صافعا تستنير به الجنان. هذا الشيء اللامع البارق نوره ينتشر في كل جوانب الجنة، فتزداد الجنة زينة على زينتها، وجمالا على جمالها، وبهاء على بهائها، وحسنا على حسنها. هؤلاء يتساءلون يقولون يا رب ألم تقل في كتابك لا يرون فيها شمسا. هذه الأنوار التي سطحت في الجنان، أي أنوار هذه التي زادت أنوار الجنان أنوارا، زادت حسن الجنان حسنا، فيبعث الله كما تقول الرواية بجبرائيل فيقول لهم إن فاطمة قد تبسمت فأشرقت الجنان من نور تبسمها. أمثال هذه الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين كثيرة وكثيرة، والوقت ضيق وقت المجلس، ولا أتمكن من سرد الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، وإلا الأحاديث التي وردت عن النبي الأعظم وعن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بهذا الخصوص كثيرة جدا. أبو بصير في يوم من الأيام، أبو بصير من أصحاب الإمام الباقر، من أصحاب الإمام الصادق، في يوم من الأيام يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يسأله عن مصحف فاطمة، أي شيء مصحف فاطمة. الإمام يحدثه رواية طويلة لا يكفي الوقت ذكرها بكل تفاصيلها، فقط أشير إلى مورد الشاهد. الإمام يحدثه عن فاطمة وعن فضلها صلوات الله وسلامه عليها، إلى أن يقول لقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. هذا كلام إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليها، ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. والروايات في هذا الباب في هذا الخصوص كثيرة جدا عن إمامنا أبي محمد الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول نحن حجة الله على الخلق، نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا، نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. هذا الحديث بحاجة إلى بيان، بحاجة إلى شرح وتوضيح، ربما في وقت آخر في مناسبة أخرى أكون في خدمتك إن شاء الله أبين معنى هذا الحديث الشريف وما يشتمل عليه من المعاني ومن المضامين الكثيرة. بالنتيجة ربما طال بنا المجلس، لكن تبقى الخلاصة التي نستخلصها من كل هذه الأخبار من كل هذه الأحاديث الشريفة، أن الميزان الذي يوزن به الإنسان ومدى قربه ومدى بعده عن الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام. ولذا الحديث الشريف الذي ذكرته في أول المجلس، يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها. قبل أن أعرج على مصائب الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام، لعنة الله على أعدائها وعلى ظالميها وغاصبي حقوقها وغاصبي إرثها وشانئيها ومبغضيها والمشككين في مقاماتها العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، أذكر هذه القصة المنقولة عن بشار المتابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بشار المكاري يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام حينما كان في الكوفة، فترة من حياة الإمام الصادق سكن في الكوفة عاش في الكوفة. دخلت على الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما كان في الكوفة، وكان بين يديه طبق من رطب طبردد طب واضح معنى طبرزق يعني في غاية الحلاوة. الطبرزق كلمة ليس عربية، كلمة معربة، وهو السكر الذي يكون في غاية الحلاوة. يريد أن يقول هذا الرطب الذي بين يدي الإمام في غاية الحلاوة. فكان بين يديه طبق وحطب طبرزق، وكان يأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخلت عليه قال يا بشار ابن فقل. قلت هناك الله واجعل الله فداك، لقد أخذتني الغيرة من شيء رأيته في طريقي فأزعجني وبلغ مني، يعني تأذيت، ليس عندي رغبة في الطعام وفي الآكل. يقول قال لي الإمام بحقي إلا ما دنوت فأكلت. لما قال لي هكذا يقول دنوت فأكلت، فقال لي حديثك، الحديث الذي رأيته، هذا الشيء الذي رأيته في الطريق، ما هو حديثك؟ فقلت رأيت امرأة في الطريق يضربها جلواز، جلواز يعني الشرطي، رأيت امرأة في الطريق يضربها جلواز على رأسها بيده ساوت، ويضربها على رأسها بالساوت، وهو يسوقها إلى الحبس، يسوقها إلى الحبس، وهي تنادي وتصيح بصوت عالي المستغاث بالله وبرسوله وما من أحد يريدها، فهذا الجلواز يضربها على رأسها بالساوت. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال هو لما يفعل ذلك؟ بأي أمر، بأي ذنب يفعل هذا الفعل بالمرأة؟ بشار يقول قلت للإمام صلوات الله وسلامه عليه لقد سمعت من الناس إن الناس يقولون إنها عثرت فقالت لعنة الله على ظالميك يا فاطمة، ففعل منها ما فعل بسبب هذه الكلمة، لأنها عثرت فقالت لعنة الله على ظالميك يا فاطمة. بشار المكاوي يقول لما حدثت الإمام الصادق بهذا الحديث ترك الآكل وبدأ يبكي وأخذ دموعه تسيل على خده حتى ابتل صدره الشريف، حتى ابتلت لحيته، حتى ابتل منديله. يعني كم بكاء الإمام، البكاء الذي يبكيه الإنسان فيبتل صدره وتبتل لحيته ويبتل منديله، كيف يكون هذا البكاء؟ لما حدثته بهذا الحديث الإمام ترك الطعام وبدأ الإمام يبكي، وبعد أن كفت دموعه صلوات الله وسلامه عليه قال يا بشار قم بنا إلى مسجد السهلة نصلي ركعات وندعو، ندعو الباري سبحانه وتعالى في خلاص هذه المرأة. وأرسل رجلا من أصحابه قال اذهب إلى دار الوالي ولا تبرح من مكانك حتى تأتينا بخبر المرأة. تقول ذهبت أنا مع الإمام إلى مسجد السهلة، صلى الإمام ركعتين، صليت ركعتين، الإمام سجد بعد أن رفع يديه للدعاء سجد، فكنت ما أسمع إلا نفسه، ثم رفع رأسه من السجود قال يا بشار قد أخبرت المرأة، فخرجنا من المسجد ونحن في طريقنا من مسجد السهلة إلى مكاننا، وإذا بالرجل الذي أرسله الإمام وأمره بالبقاء عند دار الوالي، عند باب دار الوالي حتى يعرف خبر المرأة. جاء هذا الرجل قال ما الخبر؟ قال لقد أسرقت المرأة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال كيف كان ذلك؟ قال نادي ابن رسول الله، لكن المرأة كانت واقفة في الباب، فخرج الحاجب قال لها ماذا فعلت؟ فقالت إني عثرت فقلت لعنة الله على ظالميك يا فاطمة، أعطاها 100 درهم وقال لها اجعل الوالي في حل من ذلك، رفضت أن تأخذ 200 درهم. فدخل الحاجب بعد ذلك خرج. هذا الرجل يحدث الإمام الصادق بحديث المرأة، خرج الحاجب فقال اخرجي إلى بيتك. الإمام يسأله لم تأخذ 200 درهم؟ قال اي والله ما أخذت 200 درهم، وإن فيها لحاجة شديدة إليها من خلال يعني ثيابها ومظهرها، من خلال ظاهرها أنها في حاجة شديدة للمال، قال والله ما أخذت المئتي درهم وإنها في حاجة شديدة إليها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخرج من كل سرة، قال هذه سرة فيها 7 دنانير، اذهب إلى هذه المرأة، اذهب إلى دارها وأرسل لها هذا المال وقل لها إن جعفر بن محمد يقرؤك السلام. قل فذهبنا إلى دار المرأة، طرقنا الباب خرجت المرأة، قلنا إن جعفر بن محمد يقرؤك السلام. هي هذه المرأة سألتنا، قالت بالله عليك جعفر ابن محمد يقرئني السلام؟ قلت رحمك الله، اي والله جعفر ابن محمد يقرئك السلام. يقول هذه المرأة فصرخت ووقعت مغشيا عليها الى ان اتاقت هذا الامر يتكرر 3 مرات. قلت رحمك الله يا امة الله، خذي هذا المال، هذا الشيء الذي بعثه اليك جعفر ابن محمد. اخذت السرة وقالت يا عبد الله، يا عبد الله، سلولي جعفر ابن محمد ان يستوهب امته من الله، فاني لا اعرف احدا غيره ومن ابائه ومن اجداده يتوسل بهم الى الله. بعد ذلك رجعنا الى الامام الصادق عليه السلام، تحدثناه بحديث المرأة، كيف ان المرأة لما اخبرناها انك تقرئها السلام هكذا فعلت وهكذا قالت. فالامام يقول وهو يسمع دموعه تتحاضر على خده صلوات الله وسلامه عليه وهو يدعو لها. الشاب يقول انا قلت لما رأيت الامام بهذه الحالة، المرأة رأيتها بهذه الحالة لانها لعنت ظالمي اجزاها هكذا فعل بها. والإمام صلوات الله وسلامه عليه أرى حسراته، أرى آلامه، أرى أسطه. قلت متى أرى فرج آل الرسول؟ متى أرى فرجكم يا آل محمد؟ ونحن نقول أيضا متى نرى فرجكم يا آل محمد؟ سيدي يا بقية الله، أيها المنتقم من أعداء فاطمة، متى نرى بيضك مشحودة كالماء صافي لونها وهي نار؟ متى نرى خيلك موسومة من نصر سعدو فتثير الغبار؟ متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار؟ سيدي يا صاحب الامر، سيدي يا بقية الله، ايها السبب المتصل بين الأرض والسماء، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أيها المنصور على من اعتدى عليه وافترى، أيها الطالب بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أيها الطالب بدخول الزهراء وآل الزهراء. سيدي في مثل يوم غد، في صبيحة يوم غد، أم فاطمة ترجع الدنيا، وهذه الليلة ليلة الختام، وهذا المجلس مجلس الوداع، ونحن شيعتها، نحن عبيدها سيدي، نحن خدامها سيدي، نحن جئنا هذه الليلة لوداعها. الوداع سيدتي يا أم الحسن والحسين، الوداع سيدتي يا فاطمة، الوداع سيدتي يا قرة عين الرسول، الوداع سيدتي يا أم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل الكلام، لكن أقتطف صورا من معاصي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه الأيام الأخيرة من حياتها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يدخل إلى الدار وفاطمة طريحة الفراش تقبض يمينا تبسط شمالا، آلامها قد اشتدت عليها، وهي تقول ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارق، في كل شارق عند كل صباح، عند كل شروق، ولاية في كل غارب عند كل غروب. يعني أن آلامي تتفاقم، أن آلامي تزيد عند كل صباح عند كل غروب. آلام كثيرة لفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. ولاية في كل شارق، ولاية في كل غارب. أمير المؤمنين لما رآها بهذا الحال وهي تتقلب يمينا شمالا من شدة آلامها، دخل إلى حجرته، لبس القباء الأصفر. أمير المؤمنين متى يلبس القباء الأصفر؟ هذا المعنى واضح في التأريخ وفي الروايات. أمير المؤمنين في أيام الشدائد إذا برز للحرب وخرج للقتال يلبس القباء الأصفر. أمير المؤمنين لبس قباءه الأصفر، ثم تقلد ذا الفقار وخرج من الحجرة، لأنه كان يرى آهات الزهراء ما إن خرج من باب الحجرة وإذا بصوت المؤذن يطق مسامعه: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: فاطمة، فاطمة، إذا خرجت في هذه الساعة فلن يبقى لهذا الاسم من ذكر أبدا. فاطمة وهي في هذا الحال تلتفت إلى الحسنين: بني حسن، بني حسن، قوما وتشبثا بأذيال أبيكما، قوما وتشبثا بثيابه كي لا يخرج إلى خارج الدار. سيدي يا صاحب الأمر، وآلام بعدها آلام، وغصص بعدها غصص. سيدي، وأحزان بعدها أحزان يا ابن رسول الله. في كتب الأخبار أن فاطمة في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم قد اشتدت آلامها صلوات الله عليها، لأن هذه الليلة الساعات الأخيرة من حياتها هي هذه الساعات التي نعيشها في هذا المجلس، هذه هي الساعات الأخيرة من حياتها المقدسة. في مثل هذا اليوم أسماء بنت عميس تقول إن الزهراء قامت من فراشها، تقول: أنا ظننت أن الزهراء قامت من فراشها، تحسنت عافيتها، تحسنت صحتها. لكن الأمر ليس كذلك يا أسماء، الأمر ليس كذلك. الزهراء لما قامت؟ الزهراء قامت كي تغسل الحسنين، تغسل الحسن والحسين، يعني هذه اللحظات الأخيرة من حياتها، كي تغسل الحسنين، وألبستهما من أحسن ثيابهما صلوات الله عليهما. أمير المؤمنين دخل إلى الدار، وإذا فاطمة كانت تعجن العجين. الأمير قال: فاطمة، أنت تعجنين في هذا اليوم؟ قالت: أريد أن أعجن هذه العجينة، أريد أن أطعم ولدي، لأنه في يوم غد سيتيمان، في يوم غد الحسن والحسين يتيمان صلوات الله عليهما. فاطمة عجنت العجين وأطعمتهما، وعلى هذا الحال إلى أن رحلت من الدنيا بغصتها أسيفة بآلامها بأحزانها. لكن هذه الساعات الأخيرة، مثل هذه الساعات، اتصور معي هذا المنظر: الزهراء طريحة على فراشها ومن حولها، أمير المؤمنين عند رأسها، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، زينب عند رجليها. الزهراء أومأت لزينب، زينب قامت، قامت لأمها، أدنتها. لما أدنتها همست في أذنها شيئا، يا ترى ماذا همست فاطمة في أذن زينب؟ ماذا همست؟ هذا سؤال جوابه سيدي يا صاحب الأمر. أين هذا الجواب؟ جوابه في يوم الطفوف، لما رجع أبو عبد الله عليه السلام وقف في وسط الخيام. إنما أذكر الحسين عليه السلام لأن الزهراء
تحب ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والزهراء تحضر في مجالس ولدها. وهذا المعنى من معتقداتنا نحن الشيعة، لعل الزهراء تنظر الى مجلسنا بنظر الرعاية. هناك كثير من الاخوان عندهم حاجات، هناك مرضى بحق الزهراء ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، من 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 يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين، نختم عليك بآلام الزهراء، بأحزان الزهراء، بطلع فاطمة، بالدم الذي نبع من ثديها الشريف، دماء وجه فاطمة، بعفة فاطمة، بطهارة فاطمة، بقلب فاطمة، أن تعجل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه، وأن تكشف الهم والغم عن قلب إمام زماننا، وأن تفكر أمطاره الغيارة وأولياءه الأوفياء المخلصين، وإن كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، اللهم اشفي جميع مرضى شيعة أمير المؤمنين، اللهم اقضي حوائجهم بحق الزهراء وآل الزهراء. هذا الجواب سيدي يا بقية الله. نعم، إن كان في الطفول حينما وقف سيد الشهداء في وسط الخيام مناديا الوداع يا زينب، الوداع يا سكينة، وبعد أن ودع العائلة وامتطى على صهوة جوازه توسط في حومة الوغى، صار في وسط الميدان وإذا بصوت، صوت عزيز على الحسين يصك مسامع الحسين، أي صوت هذا؟ نور عيني يا حسين، أخي يا حسين، ابن أمي يا حسين. هذا الصوت وصل الى مسامع سيد الشهداء. الوائن عن الجواد، رجع ابو عبد الله، زينب هي التي تنادي ما الخبر؟ هي زينب ما تريدين؟ قالت ابا عبد الله تعال توسط في القيام. ابو عبد الله دخل في وسط الخيام، ابا عبد الله، اخي ابا عبد الله، انزل عن ظهر الجواد. نزل الحسين عن ظهر الجواد، اخي يا حسين اكشف لي عن صدرك، اكشف لي عن نحرك. كشف لها عن نحره، سيدي يا بقية الله وانت العليم بذلك، كشف لها عن صدره، كشف لها عن نحره. ماذا فعلت زينب؟ ماذا فعلت عقيلة الهاشميين؟ قبلته في صدره، شمته في نحره. الحسين يم